بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مقتني هذا الإصدار، وحييكم على اقتناء هذا الإصدار، وأسأل الله عز وجل أن تجدوا في ما يقوله فضيلة الضيف حول هذا الموضوع، العدوانية عند الكبار والصغار كيف نتعامل معها، أن تجدوا فيه إن شاء الله تعالى ما يكون عمليا ونافعا في التعامل مع هؤلاء الأشخاص. أيها الإخوة، النجاح في التعامل مع الأبناء أساس كبير من أسس التربية الجيدة، وكم من أب أخفق في تربية أبنائه بسبب أنه أخفق أساسا في إيجاد طريقة ملائمة للتعامل معهم. الزملاء، الأصدقاء، الأقرباء، الجيران، كل هؤلاء يحتاجون إلى أن نفهمهم بطريقة جيدة حتى نتعامل معهم أيضا بطريقة حسنة، ومعاملتهم أيها الإخوة بطريقة حسنة هي مفتاح لنفعهم وإرشادهم، ومفتاح أيضا للانتفاع بهم والتعايش معهم. ومن هنا كان هذا الحوار حول العدوانية لدى الصغار والكبار، لدى الأطفال، لدى الراشدين. كثيرا ما نلحظ ذاك النشيط من الأطفال الذي ربما تحول نشاطه إلى شيء من العدوانية، كيف نتعامل معه؟ ذاك الزميل الذي ربما تغيرت طباعه في لحظة من اللحظات فأصبح خشنا في طباعه في تعامله، كيف نتعامل معه أيضا؟ أعيدكم إن شاء الله تعالى أن تجدوا الإجابة من خلال ما يطرحه ضيفنا في هذا اللقاء، فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، الكاتب والمفكر الإسلامي المعروف. أرحب بكم فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا.
حياكم الله أستاذ يوسف، وأشكر لكم إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع الإخوة الكرام من المستمعين والمستمعات.
أيضا أؤكد الترحيب الحقيقة بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. فضيلة الدكتور، الأشخاص العدوانيين والأشخاص العاديين، هل ثمة مقاييس يمكن لنا أن نستخدمها للتفريق بينهم، يعني معرفة من هو هذا ومن هو هذا؟ كيف يمكن نصنف فلان أنه عدواني، نصنف فلان أنه شخص عادي يمكن التعامل معه ببساطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. الحقيقة علينا قبل كل شيء أن نقول إن اجتماع الناس بعضهم مع بعض يولد توترات، وذلك بسبب اختلاف الأمزجة، اختلاف الأهواء، اختلاف الأفكار، اختلاف العادات، اختلاف التنشئة، اختلاف المصالح، اختلاف التوجهات، اختلاف الانتماءات. كل هذه الأمور حين يلتقي الناس بعضهم ببعض يصير في احتكاك بين هذه الأشياء المختلفة، وهذا من شأنه أن يولد التوترات ويولد المفارقات فيما بينهم، ويسبب يعني أحيانا الانزعاج، ينزعج بعضهم من بعض بسبب هذه الاختلافات.
نعم، وهي جزء من الابتلاء.
لا شك في ذلك، يعني أنا دائما أقول معقد الابتلاء في حياتنا الاجتماعية هو هذا الاختلاف فيما بيننا، ليرى الله عز وجل عباده كيف يتصرفون حين نعم، يعني نحن لما نتفق ما في مشكلة، لكن المشكلة تظهر ويظهر الابتلاء، وهل نصبر على بعضنا، هل نحلم، هل يراعي بعضنا بعضا، هل يحرص بعضنا على بعض، حين نختلف هنا تظهر القضية. فإذا أولا نحن من نقرر هذه الحقيقة، وهي قضية وجود التوترات بشكل طبيعي حين يلتقي الناس بعضهم مع بعض. الشيء الثاني الذي أحب أن أوضحه يعني هو أن طباع الصغار وطباع الكبار ليست واحدة، وأن يعني حتى لو جئنا إلى التدقيق والتمحيص فربما نجد أن كل واحد منا يشكل عبارة، يعني عبارة عن مخطوطة فريدة لا تشبه المخطوطات الأخرى، كل واحد له شخصيته وبصمته الخاصة. ولذلك أنت ترى أنك فلان من الناس تأنس به وترتاح للتعامل معه أكثر من فلان، وفلان تود ألا تعامله أبدا، وفلان تتحاشى الحديث معه في بعض الموضوعات، وهكذا. يعني الناس هم هكذا دائما في اختلافهم وتباينهم. والحقيقة أن يعني الأشخاص الذين نرتاح إليهم وننسجم معهم تمام الانسجام هم دائما أشخاص قليلون. قد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا بقوله حين قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
الله أكبر.
يعني سبحان الله، هذا الحديث عظيم الحكمة. لو أنت أحيانا واحد يكون عنده 100 جمال، يريد واحد منها ينسجم معه بحيث يرتحل في أسفاره، يعني تعجبه طباعه ويتلائم معه، قد لا يجد في 100 ناقة لديه، قد لا يجد واحدة ملائمة له، أو يجد واحدة فقط ملائمة له بشكل كامل. وهكذا لما أنت تأتي إلى الأصدقاء، إلى حتى الطلاب، إلى العملاء، إلى الزملاء، وأنت الذي ترتاح له 100%، قد لا يصل إلى 1% ممن تعرف وممن تخالط.
جميل، هذه مقدمة جيدة، لكن إلى الآن لم تلقى جوابا محددا حول الأسس التي تفرق بين الأشخاص العاديين الأشخاص الدولية، لتكون منطلقة حقيقة.
نعم.
الحديث حول هذا
أود أن أقول ليس هناك معايير دقيقة في هذا. وفي كل الأحوال يعني أحيانا تنظر إلى شخص على أنه بطيء في مثلا في أدائه، وهو أميل إلى الكسل، هو ينظر إليك على أنك مستعجل دائما من غير حاجة أو من غير معنى، أو أنك جاد أو نشيط أكثر من اللزوم. تنظر إلى شخص على أنه سريع الغضب، وينظر إليك على أنك شخص خليني أقول بارد غير مهتم. ويعني وقد يقول بعضهم عدم الغضب بسبب ضعف الإدراك أو بسبب البلادة أو بسبب عدم الشعور بالمسؤولية. يعني لا نستطيع في قضايا السلوك وفي قضايا العادات أن نضع السكين كما يقولون على المفصل بشكل دقيق، لأن هناك دائما معايير مختلفة بين الناس في تقويم الأخلاق وتقويم العادات وتقويم السلوكات.
يعني هل الحقيقة، عفوا على هذه العبارة، هل الحقيقة ضائعة هنا؟
لا تضيع الحقيقة إن شاء الله. الحقيقة لا تضيع، لكن أنا أحببت أن أمهد بهذا لأبين أننا إذا ذكرنا معايير فهذه المعايير
ليست حدية،
وإنما يعني في كثير من الأحيان تأخذ طابع النسبية، يعني تأخذ طابع وجهات النظر. فيعني إذا الحقيقة لا تضيع، لكن أحيانا تبدو لنا وكأنها يعني نسبية. لكن المزاج العام، العرف، متطلبات الظرف، متطلبات الوضع القائم، متطلبات الحالة الراهنة، هذه كلها تعين على يعني توضيح الموضوع وتحديد أفضل للمعايير والمقاييس. يعني خليني أضرب مثالا صغيرا، يعني أنا ما يمكن أن أمتدح رجل إطفاء كسول أو بطيء أو غير مهتم، لا يمكن هذا أن يكون موضع مديح أو احترام، ولا يصح أن يكون موضع خلاف أيضا. يعني إذا كان بطيئا نقول والله هو من وجهة نظري أن البطء جيد، ومن وجهة نظرنا أنه غير جيد. لماذا؟ يعني أيضا أنا لا أستطيع أن أذم رجل إطفاء لأنه والله دائما مستعجل. العجلة هي جزء أساسي من عمله ومن مهماته، يعني طبيعة عمله تقتضي أن يكون مستعجلا. يعني كذلك مثلا الإنسان الذي يغضب ويرفع صوته كل يوم مرة أو مرتين، أو يبدو دائما وكأن الدنيا مقلوبة رأسا على عقب، يعني أنا واضح أن هذا الرجل يعني وضعه ليس جيدا، وغضبه يعني وغضبه مذموم. يعني مهما اختلفنا فمن خلال العرف، من خلال ما يسود بين الناس من مفاهيم، يتضح للناس أن هذه الحالة ليست جيدة وأنها ليست طبيعية. لكن بشكل عام يعني كلما ارتقى الناس في سلم الحضارة وعاشوا في المدن الكبرى، وانتقلت مهنهم من الزراعة ومن الرعي إلى الصناعة إلى التجارة إلى الوظائف، بشكل عام يعني يحاولون الضغط على مشاعرهم ويحاولون ضبط سلوكاتهم ليظهروا أمام غيرهم بأنهم أكثر لباقة وأنهم يعني أكثر لياقة اجتماعية أكثر فيما لو كانوا يعيشون في حياة بدائية. أيضا الناس كلما تقدموا في سلم الحضارة يتوقعون من بعضهم تهذيبا أكثر. يعني أنت سلوك معين تتقبله من شخص أمي، لكن ما تتقبله من إنسان مثقف، لا تتقبله من إنسان داعي. لماذا؟ لأن المفروض أن علمه قد هذب سلوكه وهذب طباعه وهذب نظراته للحياة، ويعني وجعل كل شيء في حياته يعني هي أرقى. يعني
جميل. العدوانية فضيلة الشيخ جزء من سوء الطباع، وكثيرا ما يطرح سؤال هل سوء الطباع شيء مكتسب، أي أننا عندما نولد نكون غير سيد الطبع ومن ثم نكتسب هذا من خلال البيئة، هل هناك جزء وراثي يؤثر في سوء الطباع التي العدوانية جزء منها؟
نعم، هذا السؤال حقيقة كثيرا ما يثور. يعني أنا أنت تلتقي
وأنا حتى لا نلوم الطفل الصغير الذي يكون عدوانيا،
يعني كل واحد منا يلتقي في يومه أشخاصا كثيرين يقول لك والله فلان طبعه هكذا أو هو من أسرة هكذا طبعها،
كل تلك
واحد آخر يقول لك لا هذه ليس لها علاقة بالوراثة وإنما هذا سوء خلق وسوء تربية، أهله قصروا في تربيته ولذلك خرج هو بهذه الصورة. الحقيقة الطباع لا شك أن بعض الطباع هو شيء وراثي، أنت تجد الأب مثلا سريع الملل أو كثير الغضب أو مثلا متقلب المزاج أو حاد في كلماته، تنظر في بعض أبنائه تجد لديهم نفس الصفات التي لدى أبيهم، فنحن نرث بعض الصفات النفسية والعقلية عن آبائنا وأجدادنا كما نرث تماما بعض الصفات الجسمية أو كثيرا من الصفات الجسمية. النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. يعني ما معنى معدن؟ هذا المعدن مثل منجم، أنت تأخذ من هذا المنجم وتستخرج منه، فالأولاد هم من منجم أبيهم وأولاد الأولاد من منجم أبيهم وجدهم وهكذا، فالناس الذرية تشبه أباءها وأجدادها في كثير من الصفات وفي كثير من الطباع. لكن علينا أيضا أن نقول أيضا يعني بعض الطباع مكتسب من البيئة، يعني السوء الموجود لدى شخص ما ليس كله موروثا عنه، ولذلك أنت تجد أشخاصا طيبين صالحين ولديهم أولاد سيئون. طيب من أين جاء السوء؟ هم ما ورثوا طباعا سيئة عن آبائهم، لكن البيئة أكسبتهم والظروف التي عاشوا فيها التربية التي تعرضوا لها ولدت لديهم شيئا من السوء. نحن في كثير من الأحيان ننظر إلى أهل المدينة فنجد أنهم جميعا يتكلمون بصوت هادئ، هذا الصوت الهادئ ليس شيئا أخذوه نعم عن آبائهم وأجدادهم. في بيئة أخرى تجد الناس يتكلمون بصوت مرتفع ويستخدمون عبارات حادة ومزعجة وتعليقات، وهذا الحقيقة ملاحظ في كثير من الناس في بلدان مختلفة. هذا ليس وراثيا، هذه بيئة تربوية معينة يتعلم فيها الصغار من الكبار. هؤلاء الكبار قد يكونون آباء، قد يكونون أجدادا، قد يكونون معلمين، قد يكونون جيرانا، قد يكونون أصدقاء زملاء. فشيء من الطباع السيئة، أو خليني أقول شيء من العادات السيئة، شيء من المواقف السيئة، من السلوكات العدوانية، هو شيء منه موروث وشيء منه مكتسب.
لكن هذا يطرح سؤال حقيقة إن سمحت لي به، هو إذا قلنا أنه هذه الطباع السيئة هي جزء منها وراثي، ألا يمكن أن يبرر ذلك السيء الطباع بأن هذا شيء وريثه وبالتالي اعذروني؟
نعم، هو يعني ليس فريدا في هذا، يعني لا يستطيع أحد أن يدعي أنه من سلالة نبيلة عظيمة كل طباع هذه السلالة هي طباع ممتازة، وحتى يقول والله أولئك من سلالة رديئة ونحن من سلالة. سبحان الله، يعني أنت تجد أحيانا في أناس قد لا يكون لهم حسب ونسب ويعني وشهرة عامة، لكن فيهم في بعضهم أخلاق جميلة وجيدة. تجد أحيانا الشيء المعاكس، يعني أسر مشهورة ومرموقة لكن في عندها بعض الطباع السيئة. يعني ما يستطيع إنسان أن يحتج أنه والله لأن أبي سريع الغضب فبرروا لي سرعة الغضب، يعني هذا غير مقبول. يعني كما يقولون، يعني خلينا نقول الموروثات هي كأنها شيء مقضي، يعني شيء لا حيلة لنا فيه، يعني شيء مكتوب. فكما قالوا القضاء والقدر يحتج بهما في المصائب ولا يحتج بهما في المعائب. يعني إذا نزلت مصيبة بواحد لا يد له فيها يصبر ويحتسب ويقول هذا من الله عز وجل، لكن في القصور في السلوكات السيئة في المواقف السيئة لا يمكن أن نقول والله نحن أصلا من سلالة هكذا طبعها فلا تلوموني وسلموا لي بما أعمل. حتى القوانين في كل العالم يعني لا تسلم أبدا، يعني لا تخفف العقوبة عن إنسان لأن أباه يعني سيء الطبع، لا يمكن أن يعني أن ينظر إلى هذا.
عودة يعني للأسئلة هنا حول العدوانية شيخ، هل مهمتنا نحن كمتعاملين مع هؤلاء الأشخاص العدوانيين أن ننجح في التعامل، أو أن يعني هناك مسؤوليات أخرى في التعامل معهم؟ أي أنه مجرد أني أنجح وأتجنب عدوانيتهم، هل يعني هذا هو الهدف من هذا الحوار عندما نتحاور حول العدوانيين؟
دعني قبل ما أجيب على هذا السؤال أن يعني أضيف إلى ما قلته قبل قليل، وهي كثيرا ما يسألني بعض الشباب أنه أخي نحن إذا واحد عنده طبع سيء هل يمكن أن يتخلص من هذا الطبع أو هو شيء وراثي؟ ما دام وراثيا، أمس حتى أمس يعني واحد اتصل فيه أنه الجينات الوراثية التي لدى الإنسان، الجينات اللي تتعلق بالجانب النفسي وبالجانب الفكري والعقلي، هل هذه يعني حتميتها مثل الجينات التي تتعلق بالجانب الجسدي؟ قلت له طبعا لا، يعني أنت لا تستطيع تغيير لون جلدك، لا تستطيع تغيير لون عينيك، لا تستطيع يعني أنه والله واحد طوله 160 سنتيمتر يصير طوله 190، هذه قضايا جينات حتمية. لكن سبحان الله في القضايا النفسية لا، في القضايا النفسية كثير من الطباع الموروثة بإمكان الإنسان أن يتخلى عنها من خلال الوعي، من خلال المجاهدة، من خلال الصبر. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني كما أن الإنسان يكتسب العلم وقد كان جاهلا بإمكانه أيضا أن يكتسب الحلم، يكتسب الاستقامة، الأنات، يعني عدم الثورة لأتفه الأسباب، كل هذه الأشياء يستطيع الإنسان أن يكتسبها كما قلت من خلال المجاهدة ومن خلال التعلم ومن خلال الصبر ومراقبة الذات ومراجعة المواقف. من خلال هذه الأشياء نستطيع أن نتخلص من كثير من الموروثات في الطباع وفي النفوس. أحببت أنا أن أؤكد على هذه النقطة لأن كما تفضلت بعض الناس قد يتخذ منها عذرا، نحن يا أخي هذه أسرتنا كلها هكذا فلا تلومونا، لا تستطيع الحقيقة أن تغير، بخلاف الموروثات في الجانب الجسدي وفي جانب الشكل، هذه تغيير أحيانا ليس لنا عليه أي سلطان.
جميل، ومن يصبر يصبره الله.
نعم،
أيضا الحديث الذي أوردته إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، هذا الحقيقة منطلق مهم جدا لتغيير السلوكات. أعود للسؤال يا شيخ ذكرته قبل قليل، يعني هل هدفنا من التعامل مع أو عندما نطرح حوارا حول العدوانية أنه فقط ننجح في التعامل معهم وننتهي عند هذا الحد، أو هناك يعني أمور وأهداف أكبر من مجرد النجاح وعلى الأقل الخلوص من شر هؤلاء العدوانية؟
أنا في اعتقادي أن النجاح في التعامل وفي فهم الآخرين يشكل هدفا أساسيا، لكنه ليس هدفا وحيدا. في الثقافة الغربية النجاح في التعامل يكاد يكون يعني هو الهدف الوحيد، على أساس أنه ليس هناك حس عام بقضية الإصلاح، يعني ما يشعر كثير من الناس هناك أنه هو مسؤول عن إصلاح زملائه أو إصلاح جيرانه أو كذا. يعني قضية التكافل الخلقي ليست ناضجة بالقدر الكافي.
نعم، وإنما الهدف ربما وراء تسويق النفس والذات.
هو كسب، يعني هو غالبا خاصة في مجال الأعمال يقصد من كل هذه الأبحاث وهذه المعالجات، كل المقصود منها في الغالب هو نوع من اللياقة في العمل، إنه هو يكون في حالة جيدة، العمل يمشي بشكل جيد، تخف الصراعات داخل العمل، تقل التوترات. لكن الحقيقة نحن المسلمين لنا رؤية أخرى، نحن كما قلت نقدر يعني أن نفهم الآخرين بشكل جيد وأن نتعامل أيضا معهم بشكل جيد، هذا شيء أساسي. لكن نحن أيضا نعتقد أن كما هي عقيدتنا أن المسلم لا يكتمل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن علينا ليس أن ننجح فحسب في تعاملنا مع غيرنا أو في سيطرتنا على الآخرين، وإنما علينا أيضا أن ننصح وأن نوجه وأن نرشد ونساعد ونرد المخطئ إلى جادة الصواب، ولا سيما مع الأطفال، لأن حاجة الأطفال إلينا ماسة، لأن نضجهم ليس مكتملا، والأخلاق أو دعنا نقول يعني الحس الأخلاقي لديهم أو المعيار الأخلاقي لديهم ليس مبلورا تمام البلورة. فنحن نريد هنا في الحقيقة أن نتعلم أيضا كيف نرشد الأشخاص العدوانيين. ومن المهم هنا أن أؤكد أن الأشخاص المزعجون والأشخاص العدوانيون ليسوا أعداء، إنهم أولاد وأبناء وأصدقاء وزملاء وأقرباء، إنهم مسلمون يستحقون المساعدة ويستحقون العون واللطف. وكل إصلاح، كل إصلاح نبدأ به وكل تقدم نحرزه في هذا الجانب هو إضافة للبيئة الإسلامية وإضافة للرصيد الأخلاقي وللحس التعاملي الجيد، وعلى كل واحد منا أن يضيف إلى هذا الرصيد بمقدار ما يستطيع.
عظيم. دعني أسأل سؤال الحقيقة في صميم موضوع هذا الإصدار. هناك مشكلة تثير دائما إزعاجا في حياتنا، مسألة العدوانية وإزعاج الآخرين والاعتداء عليهم بوجه من وجوه الاعتداء. كيف يمكن أن نحلل هذه الظاهرة، وأيضا كيف يمكن أن نتعامل معها؟
ربما كانت فعلا يعني ربما كانت العدوانية أكثر الصفات الأشخاص الذين نختلف معهم إزعاجا، وذلك لأن العدوانية تسبب نوعا من الأذى المباشر، أو لأنها تدفع صاحبها إلى القيام بسلوك مرفوض. آباء وأمهات كثيرون يشكون من عدوانية أبنائهم، ويعني يحاولون في التعامل معهم يعني بطريقة جيدة، ولكن في الغالب لا يهتدون إلى تلك الطريقة، يعني هم دائما يكونون في حيرة من أمرهم.
كيف
هذا الطفل الذي يكسر الآنية، الذي يضرب إخوته الصغار، يعني كيف يعني ماذا نعمل معه؟ حتى إن بعضهم يقولون نحن جربنا كل شيء في التعامل مع هذا الصغير وأخفقنا، جربنا الضرب، جربنا الحبس في مكان لمدة ساعة أو ساعتين، جربنا الحرمان من بعض الأمور، جربنا التدليل، جربنا غض الطرف والتجاهل، كل هذه الأشياء جربناها ولم تفد شيئا.
اللي جرب فضيلة الشيخ أهون من الذي يقول فعلت أو قلت له 100 مرة أن يفعل كذا ولم يفعل كذا. فعندما يكرر الإنسان الفعل نفسه مع الطفل ويجد أن لا جدوى معه، ما قيمة التكرار؟
ما في شك، ولذلك هؤلاء الذين يجربون طبعا هم يسلكون الطريق الصحيح، أنه
يحاولون
قابلية الأطفال لأسلوب ما أو استجابة الطفل لأسلوب ما تختلف عن استجابة الطفل الآخر. يعني طفل عدواني يردع من خلال الضرب، طفل آخر من خلال الحرمان من بعض المزايا، طفل آخر من خلال التأنيب، طفل آخر من خلال التدليل، طفل آخر من خلال التجاهل وشيء يعني من الملاحظات الناعمة في بعض الأحيان
من خلال الإشباع العاطفي.
نعم، أو الإشباع العاطفي. كل طفل يستجيب بطريقة ما. فما في شك أنه الذين جربوا أسلوبا واحدا أو كرروا أسلوبا واحدا 100 مرة هؤلاء لم يفعلوا شيئا، لكن الذين كل يوم يجربون أسلوبا هم يسلكون السبيل الصحيح حتى وإن لم يصلوا إلى ما يريدون. المهم هناك يعني هناك حيرة كبيرة الحقيقة، ولذلك أنا أجد يعني بعض الأهل فعلا استسلموا للقضية وقال هذا الطفل اتركه للزمان، بل يمكن نصف الذين يعانون من عدوانية بعض أطفالهم تشعر أنهم استسلموا وقال غدا يكبر وينتبه ويعي ويعرف أن هذا خطأ ونرتاح من
فالاستراتيجية من هي الصبر،
هي الصبر والاستسلام.
لدى كثير الحديث عن الأطفال الآن ينساق الحقيقة في العدوانية، والحديث طبعا هو عن الكبار والصغار العدوانية لديهم، لكن الصغار ذيك الشيخ هل من أمثلة عن أو حول عدوانية الصغار؟
حقيقة مظاهر عدوانية الأطفال والصغار أكثر من أن تحصى، يعني هي كثيرة جدا وتتم بطرق متعددة. يعني تجد مثلا طفلا يرمي الأشياء من النافذة، بعض الملابس أو بعض التحف أو بعض الأدوات يرميها من النافذة، ويكون أهله سكنوا في الدور 5 ولا في الدور 6. طفل يأخذ شيئا من المال من جيب أبيه من غير إذنه، هذا
والأبو يعرف،
قد يعرف وقد لا يعرف. قد لا يعرف، يعني هذا كله سلوك عدواني خاطئ يعتبر، أنه تجاوز للحدود، تجاوز للحق الطبيعي. هذا الطفل يأخذ مفاتيح سيارة أبيه ويفتحها، وقد يشغل أحيانا المحرك من غير علم أهله، وإذا كان مراهقا قد يأخذ السيارة وربما يعني دهس فيها أحدا أو جرى له حادث وأهله لا يعرفون. في شيء شائع جدا من عدوانية الأطفال قضية ضرب الإخوة الصغار، تجد الطفل يغار من أخيه الصغير فيضربه أو يعني يسيء إليه أو يأخذ منه بعض أشياء. أحيانا تجد العدوانية تتجسد في الفتنة والإيقاع بين الطفلين، أحيانا تتجسد في الكذب، في الافتراء على الغير بما لم يفعله وذلك انتقاما منه، أحيانا تتجسد في كسر بعض التحف ويعني وعيد، أحيانا تتجسد في كسر بعض التحف وبعثرة الأشياء في المنزل، أحيانا تأخذ العدوانية شكل تمزيق الملابس والكتب، يعني طفل حتى يكسب يعني تعاطف أهله أو يسجل موقف في المدرسة مثلا يذهب ويمزق كتبه أو يمزق ملابسه. أحيانا العدوانية تأخذ شكل الكتابة على جدران المنزل أو على جدران المدرسة، بعض الأطفال يحفر اسمه على المكتب الذي في المدرسة، يعرف أن هذا المكتب هو ليس له، هو يجلس عليه فصلا دراسيا ثم يأتي آخرون، تجد يكتب عبارات أحيانا غير لائقة أو يكتب اسمه أو يجرح المكتب، هذا كل هذه تصرفات نعم عدوانية.
جيد، لكل فعل الحقيقة هناك دوافع، ما وراء العدوانية ترى ما هو فضيلة الشيخ خاصة لدى الصغر لو فصلناها أيضا حتى نكون أوفى في النظر لهذا الجانب السلوكي؟
أيضا كما قلنا إن مظاهر العدوانية كثيرة، أيضا يمكن أن نقول إن الأسباب التي تدعو الأطفال أيضا إلى السلوك العدواني أيضا هي الحقيقة أسباب كثيرة وهي أيضا متداخلة، يعني لذلك أنا أقول باستمرار تفسير، أيضا يمكن أن نقول إن الأسباب التي تدعو الأطفال أيضا إلى السلوك العدواني أيضا هي الحقيقة أسباب كثيرة وهي أيضا متداخلة، يعني لذلك أنا أقول باستمرار تفسير السلوك العدواني ليس أمرا سهلا، يعني أن نفسر السلوك العدواني لدى الطفل ونقول سبب هذا السلوك هو السبب الفلاني حصرا، هذا ليس بالأمر اليسير، نحن نخمن ذلك، قد نصيب وقد لا نصيب، وإن كان هناك حصر عام يمكن أن نحصر الأسباب التي تؤدي إلى العدوانية بشكل عام، لكن تحديد سلوك ما وأن هذا السلوك يستند إلى السبب الفلاني أو مسبب عن الشيء الفلاني هذا فيه صعوبة. يعني مثلا يعني فرط الحركة وهذا من جهته طبعا يؤدي إلى العدوانية، أو يظهر بمظهر عدواني، تجد الطفل يتحرك بكثرة، يؤذي هنا، يكسر هنا، يضرب هنا، يزعج هذا، فهذا يعني مظهر من مظاهر العدوانية. لكن علينا أن نقول إن الله جل وعلا فطر الطفل على حب الحركة وعلى حب التساؤل وعلى حب التجريب، وهذا من أجل حتى ينمو، حتى يكتسب الخبرة، حتى يشبع حاجات النمو العقلي والجسدي لديه.
ولو كان ساكن لم يتغير.
نعم لا، حتى عضلاته يعني لا تنمو الحقيقة إلا من خلال الحركة. ولهذا فالطفل الصغير يشعر بالدهشة حينما نعاقبه، لما يلعب ويتحرك بكثرة ونأتي ونعاقبه هو يدهش إنه هو يمارس حقا طبيعيا شيئا يحبه، يعني ما المانع من هذا؟ فهذا طبعا لأن الطفل يعتقد كما قلنا أن اللعب يعني مهما كانت نتائجه يعني هو شيء من حقه. حب النشاط والحركة مع عيش الطفل في بيت مغلق ضيق مليء بالأثاث يولد لديه العدوانية، المكان الضيق دائما يعني يوحي بمشاعر سيئة، مشاعر الضيق، المكان الرحب دائما يعني تنفتح فيه النفوس وتنفتح فيه العقول. الذي يحصل في بعض الأحيان الآن يعني ما كل الناس عندهم فلل وعندهم قصور وعندهم أماكن وعندهم غرف للعب الأطفال، في أناس يعيشون في شقة مكونة من 80 مترا، أب وأم وثلاثة أطفال أو أربعة أطفال يعيشون في هذه المساحة الضيقة، فهذا الطفل يجد نفسه باستمرار هو في غرفة مع أخيه أو مع أخته الصغيرة، والغرفة 4x4 ومليئة بالتحف، مليئة بالأشياء، وكل شيء موضوع في مكانه الصحيح، ويأتي هذا الطفل ليتحرك، فمسكين أينما تحرك يأتيه الزجر، هذا يقول له لا تجلس هنا هذا مكتبي، هذا يقول له لا تجلس هنا تفسده، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، لا تفتح الباب بقوة تزعج فلان لأنه يدرس، يعني لا تفتح النور في المكان الفلاني لأنه، فيجد الطفل نفسه محاصرا محاطا، فعلا يشعر أنه يعيش في سجن. هذا الأمر يولد لديه مشاعر عدوانية، وبالتالي يريد أن يعبر عن هذه المشاعر بطريقة لا شعورية، يعني بطريقة غير واعية، فتجد تخرج منه ألفاظ سيئة، يضرب، يكسر، يتحرك تحركات غير موزونة وغير جيدة.
لذلك المتنفس فضيلة الدكتور أنه يعني يقنن الوالدان هنا خروجا لهذا الابن مستمرا بحيث انه يرى هذا الفضاء،
لا شك في هذا،
ويفرغ
لا شك في هذا، وهذا ان شاء الله نتحدث عنه عندما نصل الى العلاج.
جميل.
احيانا يعني يكون السبب في عدوانيه الطفل، وهذه نقطه مهمه، عباره عن خلل في الغده الدرقيه. لما يزيد
يعني.
نعم، لما يزيد افراز الغده الدرقيه يصبح الطفل متوترا دائم الحركة، ويجد صعوبة في أن يستقر في مكان. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة لا بد للأبوين أن ينتبها ويذهبا بالطفل إلى طبيب لإجراء تحليل وفحص له.
لكن هنا مشكلة، يعني قد يعاقب الطفل لأنه عدواني وهو في الوقت نفسه مريض يحتاج إلى علاج.
نعم، هذا ما يحدث في الأسر غير المتعلمة، في الأسر التي لا تنتبه فعلا يحدث هذا، أنه الطفل بدل أن يستحق الشفقة والرحمة والمساعدة والمؤازرة والطبابة تحدث العقوبة، يعاقب على شيء مفروض هو يعني يكون سبيل إلى الرفق به وإلى التعاطف معه. في بعض الأحيان يكون سبب العدوانية هو الاضطراب أو المرض النفسي أو الشعور بالنقص. يعني خذ مثلا طفل يشعر بالنقص، يشعر أنه أقل من أبناء الجيران مثلا، يشعر أن الفرصة أمامه للعب أو للتمتع ببعض الألعاب أو لحيازة بعض الأشياء أو للذهاب إلى بعض الأمكنة، يشعر أن فرصته أقل من فرص الآخرين، أو يشعر أن أهله يتعاطفون مع إخوته أو يدللون إخوته أكثر منه. يعني دوافع الشعور بالنقص كثيرة. أحيانا يكون فشل في الدراسة، طفل في صف أول ابتدائي أو في صف ثاني ابتدائي يخفق في دراسته، يولد لديه شعورا بالنقص، فيلجأ الطفل إلى لفت النظر إليه أو إلى الانتقام، يلجأ إلى الانتقام ممن حوله وبأسلوب لا شعوري من أجل يعني التعويض عن مشاعر النقص. والغريب أنه في هذه الحالة يشعر وهو ينتقم، يشعر بشيء من اللذة والنشوة، وذلك لانتقامه ممن حوله الذين ربما ولدوا لديه الشعور بالنقص.
طبعا ما زخم هذه الأسباب، نحن نعيد الإخوة المستمعين أن يكون هنالك علاجات، يعني فلا يستعجلوا علينا،
لا شك
يعني أتحرى.
أنا يهمني دائما في كل هذه الظواهر أن نحن نركز على التشخيص.
لا.
يعني نبحث الظاهرة وأسبابها ثم علاجها.
جميل.
لأن كثيرا من الناس يعني يشعر أن ابنه عدواني، طيب لماذا هو عدواني؟
فهم هذا
قد يكون عدواني. السبب هو الأبوان. الأبوان هم السبب في عدوانية الطفل، لأنهم يعني ما استطاعوا فهم حاجات الطفل ولم يعاملاه المعاملة التي ينبغي أن يعني يعامله.
عودة أحيانا
نعم، أحيانا يصبح الطفل وأيضا المراهق يصبح عدوانيا بسبب الشعور بالذنب، أو يعني 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 الإخفاق في عمل ما أو حتى في الدراسة، ويزداد هذا لديه إذا عيره أحد بذلك
أو تمت المقارنة.
نعم، مقارنة بينه وبين غيره، أو عيره بذلك أنه أنت والله لا تصلح لشيء وأنت رسبت مع أن الامتحان كان سهل وكذا. هذا يولد لما تتراكم هذه الأمور لديه تولد لديه شعورا بالعدوانية، وبعضهم فعلا يلجأ إلى ترك كتبه في المدرسة والتخلي عنها، أو إلى تمزيق كتبه، أو إلى كسر بعض الأشياء.
أحيانا قد يكون إذاء نفسه في مقابل أن الوالدان يستشعر.
نعم، هذا حصل، هذا يحصل أن بعض الأطفال يشطب على رجله مثلا أو على يده، تعبير عن الضيق وتعبير عن الانزعاج، وأن هذه الحالة لا يصح أن تستمر، هذه الحالة من تعامل من حوله معه لا يصح أن تستمر. أحيانا يكون من أسباب العدوانية القسوة الزائدة من الوالدين أو القسوة الزائدة من الإخوة الكبار في المنزل، مما يولد لدى الطفل يعني الكره للمحيط الذي يعيش فيه ويولد لديه الرغبة في الانتقام.
يشمل هذا مؤسسات التربية المدرسة وغيرها
أيضا طبعا، ما في شك في هذا، ما في شك. أحيانا ما الذي يجري؟ أحيانا الطفل أحيانا يعيش مع أشخاص دائما في توتر نفسي بينه وبينه، يعني الآن لما الطفل لا يعيش مع والدته يعيش مع زوجته، والدته مطلقة تولى حضانته والده ووالده تزوج، هذه خالته أو زوجة أبيه هذه ليست أمه، هي تنظر إليه أنه ليس ولدها، وبالتالي الخدمة التي تقدمها له يعني هي خدمة زائدة عن المطلوب ليست مطالبة بها، وهو يشعر أيضا أنها حلت محل والدته وأنها تحب أولادها الآخرين أكثر منه،
وأن ليس هذا هو مكانها المناسب،
وهذا ما هو مكانها هنا. أيضا لما الطفل يعيش مع زوج أمه يعني
طبعا هذا في حالات نقول،
وهذه أيضا حالات موجودة،
هناك من نجحنا في
حالات موجودة
احتواء
نعم. يعني ما في شك ما في شك، لكن هذا قليل. يعني الأمة يسمى بالأم البديلة، المرأة زوجة الأب التي استطاعت فعلا أن تكون أما بديلة عن أم ذلك الطفل، هذه اللواتي ينجحن منهن بشكل لافت هن دائما يعني قليلة. أحيانا تكون عدوانية الطفل في سياق الدفاع عن النفس ورد عدوان قادم من شخص آخر، يعني الابن الأكبر في البيت يحاول فرض سيطرته على الأصغر أو يحاول الذكر فرض سيطرته على الأنثى. في هذه الحالة بعض الوالدين يهب لمساعدة البنت ومساعدة الطفل الصغير ويشجعونهما على الرد، وهذا يدفع بالبنت ويدفع بالطفل الصغير أحيانا إلى أن يكون عدوانيا، يعني هو يستقوي بأبيه، يشعر أن أباه خلفه وأنه مهما رد على أخيه الأكبر فسيكون رده مقبولا ومفهوما، ولذلك ينشأ لديه هذا السلوك العدواني.
جيد، يعني هنا سلسلة من العدوانية من الأخطاء المتبادلة بين الأبوين وبين الابن.
نعم.
وهذا يستلزم الحقيقة من الأبوين الانتباه إلى هذا الأمر حتى لا يقابل الخطأ بإيجاد خطأ آخر.
والحقيقة نحن لو تأملنا لدينا ما لا يحصى من الحالات التي أدى فيها تدخل الأهل بين أبنائهم إلى عواقب وخيمة. الحقيقة قضية دقيقة جدا، يعني العدل بين الأولاد وعدم مناصرة واحد على الآخر وإيقاف المعتدي عند حده، هذه قضايا كثيرا ما في مثل عند العوام يقولون قاضي الأولاد شنق نفسه، لأنه ما يستطيع يصل للحقيقة، كل طفل يدعي أنه المظلوم. ففي أحيان كثيرة يلعب الأطفال على الأبوين ويصور الظالم منهم، يصور نفسه بأنه مظلوم والضحية، فيقف أبوه معه بغير وجه حق ويحوله إلى شخص معتدي لأنه سنده بغير وجه حق. الطفل الآخر المعتدى عليه يشعر أن أبويه ظلماه لأنهما ساندا أخاه الظالم، وقفا مع الظالم ضد المظلوم، فينشأ لديه أيضا عدوانية من نوع آخر.
جيد، هل هناك أسباب فضيلة الدكتور للعدوانية لدى الأطفال؟ هل هناك مزيد من الأسباب؟ هل هناك أسباب أخرى؟ ذكرتم مجموعة حقيقة وهي
نعم.
مهمة لا
بد نعم.
لكن هل هناك مزيد منها؟
يمكن أن نقول الحرمان من عطف الأبوين، الحرمان من اهتمامهما أيضا يسبب العدوانية لدى الطفل بطريقة غير مرئية، وهذا الحقيقة أكثر ما يظهر حين تكون الأم عاملة موظفة أو عاملة، يعني تخرج في الصباح ولا تعود إلا إلى العصر، ولما تعود تكون مشغولة إذا كانت مدرسة بالتحضير وبتصحيح الواجبات أو بعض الأعمال الأخرى، أيضا لما يكون الأب مشغولا يعني طوال اليوم ومن سفر إلى سفر، هذه الأشياء تؤثر كثيرا في عدوانية الطفل. أيضا يمكن أن نضيف إلى هذا تقييد حركة الطفل على نحو مبالغ فيه، آباء كثيرون رأيناهم يصحبون معهم أبنائهم إلى بعض الزيارات أو بعض المناسبات ويمكثون الساعات الطويلة يتحدثون مع غيرهم وأطفالهم إلى جانبه، يعني طفل في السابعة أو في الثامنة يريده والده أن يجلس إلى جانبه ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ويكون هادئا وصامتا ومستمعا وهو لا يهتم لما يقال ولا يفهم منه شيئا، وإذا تحرك الطفل المسكين أي حركة تجده إما والده ينظر فيه يعني نظرة تخويف وتأنيب، وإما يضربه وإما ينهره، يعني صارت الزيارة بالنسبة لهذا الطفل صارت عبارة عن سجن متحرك. الأب يستمتع في الجلوس مع الناس ويريد لهذا الطفل أن يجلس إلى جانبه
ولا يزعج،
يعني أمر غريب هذا في حقيقة الأمر. فإذا تقييد حركة الطفل بشكل مبالغ فيه أيضا هذا التقييد يولد العدوانية. كنت مسافرا قبل أسبوعين تقريبا، كنت مسافرا بالطائرة، فصار في حاجة غريبة في الطائرة. واحد معه 2 أو 3 من الأولاد وكان قريبا منه. هؤلاء الأطفال يبدو لأول مرة يركبون في الطائرة، فهم فرحون، صغار كلهم يعني، هم فرحون من شكل الطائرة ومن كذا، ويريدون أن يتنقلوا من مكان إلى مكان، ووالده يصيح عليهم، الوالد الأطفال يصيح في الطائرة وكأنه في بيته يعني. حتى بعض الركاب تضايقوا وقالوا يا أخي أنت لست في بيتك، أنت في الطائرة. قال لهم هؤلاء أولادي وأنا حر في تربيتهم وهذه ما لكم علاقة بها. يريد من هذا الطفل أن يجلس في المقعد لمدة ساعة أو ساعتين، يعني لا يترك، اترك له دائما يعني. أنا أقول ما دام حركة الطفل آمنة لا يسبب لنفسه مشكلة ولا لغيره دعه يتحرك، ما دامت آمنة دعه يتحرك. أنت تدخل فقط إذا كان الحركة ستؤدي إلى خطر عليه أو إلى إتلاف شيء أو إلى يعني سلوك غير مقبول غير ملائم شيء يعني مستغرب، في هذه الحالة فقط تدخل. أما في الأساس دعه يا أخي، دعه يعني دعه يكون حرا كما أنت تحب أن تكون حرا، هو يحب الحرية أكثر منك.
حقيقة هذا المثال يقودني للعلاج، وكأني بكثير من الإخوة المستمعين لنا يقولون متى العلاج، يعني الآن أسباب اتضح مجمل منها وكثيرة وهي مهمة الحقيقة. كيف نتعامل التعامل الصحيح مع الطفل العدواني؟ ما هو الموقف الحكيم الذي ينبغي للوالدين أن يقفوا؟
جزء من العلاج الذي إن شاء الله سنتحدث عنه يكمن في تلافي الأسباب.
وقاية.
أيوة. يعني لا يظن الإخوة أن ما ذكرناه هو فقط توصيف، لا، أنت لما تقول والله سبب مشكلة فلان هو عدم الرياضة، فإذا علاجه أن يلعب الرياضة. مشكلة فلان كثرة الأكل، إذا العلاج هو أن تقلل من الأكل. فهو كثير من العلاج تقدم ذكره، ولكن الآن سننظم إن شاء الله الحديث بشكل أفضل يعني.
جميل.
أنا أود أن أقول في البداية أن أي نوع من أنواع العلاج التي سنذكرها قد لا يؤدي على نحو حاسم إلى إنهاء الحالة. يعني إذا كنا نصحنا مثلا أن كما قلنا أن نترك للطفل حرية الحركة، أو أن نهتم بالطفل أكثر، أو أن نعدل بين الأطفال أكثر، هذا لا يؤدي إلى أن الأب إذا اتبع هذا الأسلوب سوف يعني ينجح في التغلب على العدوانية لدى الطفل. وهذا لماذا؟ لأن يعني استجابة الأطفال لتدابيرنا لا تكون أبدا كاملة. ولذلك أنا أقول معرفة السبب الحقيقي لحالة ما قد لا تكون سهلة، ولكن أنا أحب أن أبين هذا حتى ما يصاب أحد بالإحباط، يقول والله يا أخي أنتم نصحتمونا بكذا ونحن فعلنا كذا. هذا دواء عام وليس خاصا، ولا بد كما أشرنا نحن قبل قليل قضية التجربة، أنه والله نحن جربنا هذا، يعني مثل تماما لما واحد عنده مرض ويأخذ، حتى الطبيب أحيانا يقول له خذ جرب هذا، إذا ارتحت عليه بيكون جيد، إذا ما ارتحت عليه راجعني. هذا حتى الطبيب يقول، يعني حتى مع أن مداوات الأجسام أسهل من مداوات النفوس
وآخر الدواء،
مع هذا أحيانا الطبيب يقول لك جرب هذا، إذا ارتحت عليه استعمله، ما ارتحت راجعني حتى أصف لك غيره.
فقضية التدرج هنا،
أنا أريد أن نحن ما نيأس وما نستسلم، ودائما نحاول أن نجرب حتى إن شاء الله نصل إلى الشيء.
وهناك فضاء رحب للحلول، لكن لماذا نقول هذا القول؟
لأننا نحن يعني العدوانية نحن لا نعالج حالة واضحة، نحن نعالج يعني حالة لها أسباب متداخلة وأسباب معقدة وأسباب غامضة. المعالجة الجسدية الاستجابة فيها للدواء آلية، يعني أنت الآن لما تأخذ حبة أسبرين ولا حبة بنادول ولا شيء من هذا ولا مضاد حيوي، يستجيب الجسم بطريقة آلية للدواء، لكن العدوانية لدى الطفل تتدخل فيها الإرادة الحرة، تتدخل فيها الرغبات والطموحات والظروف. لذلك أي أسلوب نستخدمه هناك من الطفل رد فعل عليه، وهذا رد الفعل قد يكون ملائما وقد يكون غير ملائم.
جيد فضيلة الشيخ، مع هذا الاحتراز الذي ذكرته أنه قد ننجح وقد لا ننجح يعني، وأخذ هذا بعين الاعتبار، أعود مرة أخرى وأقول يعني كيف يمكن لنا أن نعالج العدوانية؟ كيف نقف الموقف الصحيح؟
نعم، أولا إذا لاحظ الأهل عند الطفل نشاطا غير معهود في أقرانه حسب خبرتهم، يعني يتحرك بطريقة غير مألوفة، فأنا أرى كما ذكرنا أن احتمال يكون هناك عند الطفل اضطراب نفسي، اضطراب في الشخصية، واحتمال أن يكون هناك فرز زائد في الغدة الدرقية مما يؤدي إلى توتر الطفل. يعني في هذه الحالة يعرض الطفل على طبيب، مع أن هذا ليس كثيرا الحقيقة، يعني ليس كثيرا،
لكن لا يبادر الأهل إلى هذا مباشرة
إلا إذا وجدوا أنه شيء يلفت النظر، شيء غير مألوف، شيء غير
في مرحلة معينة الأمر طبيعي.
يعني نحن طبعا لا نريد أن يحدث نوع من الوسواس عند الأهل، وكلما رأوا يعني أحد أبنائهم يكثر من الأذى أو الحركة يتوهمون أن لديه مرضا نفسيا أو جسديا. لكن لما يكون هناك شيء غير مألوف زائد عن الحد، يعني كل أم هي عندها أطفال وترى أبناء أختها وأبناء أخيها وكيف يتحركون، لما نجد شيء بصير فيه مثل إجماع ضمن الأسرة أنه أخي هذا غير عادي، فهذا يفضل يعني أن يعرض على طبيب. ثانيا، إعطاء الطفل يعني فرصة للتعرف على ما حوله، وذلك تحت إشراف الآباء وتحت إشراف المعلمين، بحيث لا يضطر الطفل يعني أن للوقوع في كسر شيء أو في تخريب شيء يحرص عليه الأب ويحاولون المحافظة عليه. مثلا اللعب بالماء، أحيانا الطفل يحب أن يلعب بالماء، أهله حتى لا يبلل ملابسه يمنعونه من ذلك. ممكن الطفل يلجأ إلى اللعب بالماء ويمكن يغرق ويبلل ملابسه ويبلل أوراقا معه ويبلل ويؤذي، لأننا ما سمحنا له بتلبية هذه الرغبة. إذن لماذا نحن ممكن نحن يعني دعه يسبح ودعه يلعب بالماء تحت إشرافه؟ يعني الشيء الذي يرغب فيه ويخشى أن يفعله من غير علمه دعه يفعله حتى لا يفعله بطريقة خاطئة. مثلا إذا وجدنا رغبة لدى الطفل في قطع الأشياء أو في قصها حتى لا يستخدم آلة حادة يؤذي نفسه، نهيئ له مقصا، في مقصات للأطفال يمكن أن يقص بها بدون أن يؤذي نفسه، ونهيئ له بعض أوراق التلوين، بعض قطع القماش للطفل أو الطفلة ليقوم بذلك، يعني نشبع رغبته من غير أن يؤذي نفسه أو يقوم بشيء يسيء إلينا أو بشيء يعني يثيرنا. يعني أقول هذا لنتخلص من أي موقف يمكن أن نحتاج فيه إلى معاقبة الطفل. قبل أن نعاقب الطفل علينا أن نجتث الأسباب التي تؤدي إلى وقوعه في الخطأ، ثم بعد ذلك نضطر إلى معاقبته. مثلا إذا كان لدينا أدراج نخشى يعني من أن يعبث بها الطفل، طيب في هذه الحالة اقفل الدرج. درج فيه أشياء ثمينة، أشياء قيمة، أشياء حساسة تخشى أن يفتحها الطفل، طيب هذا الدرج إما أن تغلقه أو تفرغه من الأشياء المهمة. إذا كان لدينا أشياء ثمينة ونخشى من الطفل أن يكسرها، طيب ارفعها من بين يديه يعني، ووفر له بعض الألعاب. أحيانا بعض الأطفال يعبث بالأشياء لأن هو يحب يركب، يحب يفك. بعض الأطفال، وهذه كثيرا ما تحصل في البيوت، يأتي إلى مذياع مثلا، يأتي إلى التلفزيون أو إلى مسجل أو إلى شيء، وتجد يفكه ويخربه ويظن نفسه، وهذه تحصل كثيرا عند المراهقين، يظن أنه سيصلح هذا الأمر فيفسده. نحن إذن لنمده بعض الألعاب التي يمارس فيها عملية الفك والتركيب ويشبع هذه الرغبة، إذا كنا نخشى من أن يخرب أشياء ثمينة عندنا.
نعم، إذن كل ما يعني نوفر له البيئة التي يفرغ فيها هذه الطاقة، يشبع فيها،
نفرغ الطاقة ونشبع رغباته.
فنخفف هذه العدوانية. نعم، من خلال هذا الإشباع.
أبدا، يعني هو كثير من العدوانية هي لإشباع رغبة. إذا نحن أشبعنا هذه الرغبة بطريقتنا وتحت إشرافنا، الطفل سنجد أنه لن يحتاج إلى هذا.
نعم، جميل. يعني نؤكد إذن هنا أننا نريد أن نوفر له البيئة التي تخفف من عدوانيته.
ما في شك في هذا، يعني المكان، الأنشطة، الألعاب التي يحتاجها الطفل، كل هذه العلاقات معه، التفاهم معه، كل هذه تشكل بيئة لنموه النفسي ونموه الجسمي. فإذا نحن وفرنا البيئة المناسبة سيكون هذا النمو إن شاء الله عز وجل جيدا. أيضا من معالجة الطفل من العدوانية عدم استفزاز الطفل وجعله في موقف المتوثب للدفاع عن كرامته أو الانتقام من غيره. يعني بعض الأهل للأسف الشديد لا يكفون عن مقارنة الطفل بغيره من إخوته أو من غيره، يقول له انظر فلان ينام أقل منك، انظر فلان مجتهد أكثر منك، انظر فلان يقبل يد أبويه في الصباح وأنت لا تفعل. أو أنهم يعيرون الطفل، يعني بعض الناس إذا الطفل ارتكب ذنب وهو في الخامسة يذكرونه به وهو في العشرين، يقولوا له تذكر في اليوم الفلاني لما فعلت، يعني يريدون أن يقول له أنت ما كبرت وما زلت صغيرا وما زلت بحاجة إلى 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 إلى
ربما يربطونها بتلك الحادثة، أحداث أحيانا قد تكون مثل حادثة مشابهة قريبة.
نعم، يقولون هذا ديدنك وهذا دأبك وأنت لم تتعلم من الأيام، يعني ولذلك يعني هذا يؤدي حقيقة إلى استفزاز الطفل وإلى إظهار روح العدوانية لديه. أيضا مما يخفف العدوانية لدى الطفل اختلاط الطفل مع أقران مثل سنه ولعبه معهم. الطفل لما يلعب مع الطفل يستفيد منه ويكتسب منه ويفرغ طاقة طبعا خلال اللعب ويتعلم منه بعض الأشياء. يعني مهم جدا أن يكون للطفل زملاء، حتى الطفل ابن الخامسة ابن السادسة يكون له زملاء من أبناء الأقرباء من أبناء الجيران. أنا أقول دائما هذه العلاقات تخضع لشيء من التوجيه، تخضع لشيء من الرقابة، لكن وجودها ضروري لكسر عدوانية الطفل. ولذلك نحن نجد الأهل الذين لديهم نوع من العزلة، يعني ما عندهم أصدقاء كثيرون، ما عندهم زيارات اجتماعية وتواصلات اجتماعية، هذا الطفل مسكين، لا البيت مناسب ولا أهله يخرجونه إلى حديقة أو إلى مكان، ليس عنده ألعاب، ليس هناك أصدقاء. هذا الطفل تجد حقيقة في حيرة من أمره، هذه الرغبة القوية لديه في التواصل وفي الحركة وفي النشاط وفي التجريب لا يجد أبدا أي سبيل لتلبية هذه الرغبة أو لتفريغ هذه الطاقة. وأنا الحقيقة يعني بهذه المناسبة أحث أنه لما واحد يستأجر بيتا أو يبني بيتا يحسب حساب الأطفال. يعني كثير من الآباء يحسب حساب أنه والله هذا المكان للضيوف لا بد منه، هذا مكان للمكتبة لا بد منه، هذا مكان لغرف النوم. أيضا يصير هذا في أذهاننا أنه والله الأطفال يحتاجون إلى مكان يلعبون فيه أو يكون فيه بعض الألعاب في بعض الأوقات.
لكن في حال فضيلة الشيخ أنه ليس لديه القدرة أن يسكنهم في مكان يعني جيد ومناسب بحيث أنهم فعلا يستطيع يشبع حاجة،
نعم هذا كثيرا ما يحصل. إذن يعني يفرغ الأبوان وقتا للخروج. إذا كان البيت غير مناسب، وفعلا معظم الأسر الإسلامية ما هي أسر غنية يعني وثرية وعندها تلك الساعة، معظم الناس يعني